آية وتفسير. آية وتفسير.
حياكم الله مستمعين الكرام. اليوم إن شاء الله أو الآن يشاركنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، أستاذ القرآن الكريم وعلومه المشارك في جامعة الملك سعود ومدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية. حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله يا عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة المستمعين الكرام.
أسعد الله صباحك وسعداء باستجابتك لدعوة البرنامج والمشاركة معنا في هذه الفقرة دكتور عبد الرحمن.
حياكم الله ونحن أسعد الله
يحفظك. الله يبارك فيك. اليوم حسب ما التسلسل الذي نسير عليه نتوقف عند سورة الفيل ونأخذها كاملة في هذه الحلقة. تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل هي سورة مكية بإجماع المفسرين، واسمها التوقيفي الذي عرفت به هذه السورة هو سورة الفيل، وقد كتبت بذلك في المصاحف القديمة وفي كتب التفسير. ووجه تسميتها بذلك لذكر قصة أصحاب الفيل فيها وما حدث في سيرة جيش أبرهة، وسوف يأتي الحديث عنها. وقد ذكرت في بعض كتب الحديث بسورة ألم ترى كيف وألم ترى، والسورة المنزلة على أصحاب الفيل كما ذكر ذلك ابن العربي. وقد عدت هذه السورة 19 في ترتيب نزول السور، حيث قد نزلت بعد سورة قل يا أيها الكافرون وقبل سورة قريش، وهي في ترتيب المصحف اليوم هي 105 في الترتيب، تسبقها سورة الهمزة وتليها سورة قريش. ونزلت هذه القصة أو هذه السورة في قصة أصحاب الفيل وقصدهم لتخريب الكعبة. ونحن لا نقول أن سبب نزولها هو قصة أصحاب الفيل كما ذكر ذلك الإمام الواحدي ولا ويعني تعقبه السيوطي وغيره، وإنما قال نقول أنها نزلت في هذه القصة لأن سبب النزول ينبغي أن يكون معاصرا لنزول الوحي. ونحن نعلم أن قصة أصحاب الفيل هذه قد وقعت في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوته 40 سنة. وهذه القصة العظيمة مشهورة عند العرب، ولذلك بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذه القصة، وإنما سمع بها بعدما أدرك عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت قصة مشهورة عند العرب، يعرفها العرب جميعا ويرويها بعضهم لبعض، ولذلك كانوا يؤرخون بها فيقولون قبل عام الفيل بكذا بعده بكذا، حتى استقر التاريخ في عهد عمر بن الخطاب على التاريخ الهجري الذي يعرفه الناس اليوم. والمناسبة بينها وبين السورة التي قبلها أن الله لما ذكر في سورة الهمزة أنواع الهمز واللمز الذي يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، عقب ذلك بقصة أصحاب الفيل للإشارة إلى أن عقبى كيدهم في الدنيا تدميرهم، فإن عناية الله عز وجل برسوله أقوى وأتم من عنايته سبحانه وتعالى ببيته المحرم. وقوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هو سؤال للتعجيب من الحادث والتنبيه إلى دلالته العظيمة. والحادث كان معروفا كما قلنا للعرب ومشهورا عندهم، حتى جعلوه يعني مبدأ للتاريخ. والعلماء يقولون أن في قوله ألم ترى كيف فعل ربك إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يأتي بعده. لذلك قال السيوطي رحمه الله في عقود الجمان وقوله سبحانه ولو ترى لكي يعم كل شخص قد يرى. ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، وهذه السورة بالمناسبة تركز على موضوع حماية الله سبحانه وتعالى لبيته الحرام امتنانا وحجة على المخاطبين. ثم قال ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته، شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه من مراده. ولعله كان بهذا يذكر قريشا بنعمته عليهم في حماية هذا البيت وصيانته. ثم جعل الله سبحانه وتعالى في آخر السورة أنه ذكر كيف حمى الله سبحانه وتعالى بيته المحرم، فقال ألم ترى ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والأبابيل هي الجماعات، والسجيل هي كلمة فارسية في أصلها، وهي مركبة من كلمتين كما يقول المفسرون من حجر وطين يعني، والمقصود بالسجيل هو الحجارة السود الطينية. والعصف هو الجاف من ورق الشجر في قوله فجعلهم كعصف مأكول، كأنه يعني فتيت طحين حين تأكله الحشرات وتمزقه، أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه. وأول ما توحي به هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين، ولو أنهم كانوا يعتزون بهذا البيت ويحمونه ويحتمون به، لكنه لما أراد أن يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المشركين يهزمون أمام القوة المعتدية. ولذلك الله سبحانه وتعالى أبعدهم، كما في الرواية أن عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر قريش بأن تلجأ إلى شعف الجبال، وفي القصة المشهورة عندما ذهب إلى أبرهة أراد أن يستنقذ إبله، فقال له أبرهة يعني كنت أظنك سوف تفاوضني وتكلمني في حماية البيت، فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. وتوحي أيضا هذه السورة العظيمة بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب وهم أبرهة وجنوده، لم يقدر لهم أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة حتى والشرك يدنسها والمشركون هم سدنتها، ليبقى هذا البيت عتيقا من سلطان المتسلطين ومصونا من كيد الكائدين. ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى البيت العتيق، وهذا كان من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام. وهذه نافذة للأمل دائما ينبغي أن تبقى مفتوحة، ونحن نستبشر اليوم بإحياء هذه السورة العظيمة ونطمئن إزاء ما نعلمه من أطماع ومكر عظيم بالمسلمين في أنحاء العالم اليوم، بأن الله سبحانه وتعالى سوف يحفظ دينه ويحفظ المسلمين المتقين من الكيد العظيم كما حمل البيت الحرام من كيد أبرهة وكيد جنوده. ويمكن أن نختم هذه المداخلة بأن نقول أنه لم يتكرر في القرآن الكريم ذكر إهلاك أصحاب الفيل إلا في هذا الموضع فقط، فإنه لم يذكر الفيل في القرآن الكريم إلا في هذه السورة خلافا لقصص غيره من الأمم، وذلك لوجهين والله أعلم. أن إهلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد وقعت لهم هذه الحادثة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وثانيهما حتى لا يتخذ المشركون من هذه القصة دليلا على مكانة لهم عند الله سبحانه وتعالى كغرورهم مثلا بقولهم في سورة التوبة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، وقوله سبحانه وتعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني هذه باختصار حول هذه السورة العظيمة، وفيها عبر وفيها دلالات كثيرة.
جميل جدا ما شاء الله تبارك الله، أفدتنا كثيرا بهذا العرض الموجز الحقيقة لهذه السورة، وإن كنا من قبل نقسم تفسير السور إلى آيات لكن أخذنا هذه السورة مرة واحدة لأنه هناك من المستمعين من يرغب بذلك. دكتور عبد الرحمن اسمح لي قبل الختام أطرح لك هذه الرسالة وصلت من أبو حذيفة، يقول هل يؤخذ من هذه السورة أن الفيل اسمه محمود؟
لا طبعا، هذه قصص رويت ولكن أسانيدها ليست يعني ثابتة 100%، لكنها من الروايات الكثيرة التي حكيت في هذه القصة، وقد وردت عن العرب روايات كثيرة في حكاية هذه القصة، لكن القرآن الكريم دائما يعرض عن التفاصيل ويركز على العبرة من القصص.
جميل. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، أستاذ القرآن وعلومه المشارك في جامعة الملك سعود ومدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، في أمان الله.